بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيما يتعلق بالتبرك الذي قال القدس بأننا نخالف فيه، لحظة، بأننا نخالف فيه أهل السنة، نذكر لكم طائفة من أقوال العلماء. وكنت أفكر في أن لا أذكر المصادر حتى تتم المناظرة القادمة حول التوسل والتبرك إذا شاء، لكن على كل حال سوف نذكر النصوص ولا نبالي، لأن هناك مصلحة في أن يعرف المسلمون أننا على عقيدة أهل السنة والجماعة. قال الشاطبي: وقد ترك صلى الله عليه وسلم بعده أبا بكر وعمر، وهما خير هذه الأمة، وخير من يوصف، وخير ممن يوصف الناس بعدهم بالأولياء، ولم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح أن متبركا تبرك به، فهو إجماع على ترك تلك الأشياء. يعني الثابت أن الصحابة كلهم كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثبت ولا في رواية واحدة أن أحد من الصحابة تبرك بالآخر، أو أحد من التابعين تبرك بالصحابة. نعم. كذلك قال الحافظ بن رجب، طبعا هذه قالها الشاطبي في الاعتصام المجلد الثاني صفحة 9. كذلك قال الحافظ بن رجب: وكذلك التبرك بالآثار فإنما كان يفعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكون يفعلونه مع بعضهم، ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم، فدل على أن هذا لا يفعل إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل التبرك بوضوئه وفضلاته وشعره وشرب فضل شرابه وطعامه. هذا ما قاله الحافظ ابن رجب. وذكر السيوطي أن التبرك قد عمت به البلوى وطمت، يعني خرج الناس عن الحد الصحيح في ذلك المشروع. هذا قاله في كتاب حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. قال الحافظ بن حجر: وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح لهذه الأصنام، ثم تبعهم من بعدهم على ذلك، وذكر أنهم كانوا يتبركون بدعاء سواع وغيره من الصالحين، فلما مات منهم أحد مثلوا صورته وتمسحوا بها فعبدوها بتدريج الشيطان لهم. فتح الباري المجلد الثامن صفحة 668. كما يفعل الأحباش الآن والنقشبندية والصوفية، يضعون صورة مشايخهم بطول وعرض الحائط، بطول وعرض الحائط، ويقولون هذه صورة، هذه ليست صنم، والله إنها صنم. طيب، كذلك رأى عمر قوما يتناوبون مكانا يصلون فيه فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، من أدركته فيه الصلاة فليصل، وإلا فليمض. وبلغه أن أناسا كانوا يأتون الشجرة التي بويع عندها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فقطعت. قال الحافظ بن حجر: إسناده صحيح. أما حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، فقد استعرض الحافظ بن حجر روايات وطرق هذا الحديث وضعفها كلها، ثم قال: طرق هذا الحديث كلها ضعيفة، كل طرق حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي. طيب، لم نطيل عليكم. قال الشيخ محمد بن درويش الحوت وهو عالم من علماء لبنان المعروفين وهو قد مات توفي. قال ومنها المكان المشهور بالمشهد الحسيني بالقاهرة إذ ليس الحسين رضي الله عنه مدفونا به بالاتفاق، لأن القاهرة بناها عبد القاهر الفاطمي العبيدي، ودولتهم كانت في القرن الرابع، فلعل الفاطميين هم الذين عمروا المشهد الحسيني لأنهم عظموا أهل البيت ونسبوا أنفسهم إلى الحسين وهم كاذبون طيب نبدأ الآن بالنهي عن استلام القبر عند أئمة المذاهب. نبدأ من آخر واحد وهو مفتي لبنان اللي توفي من حوالي 30 سنة أو أقل، مفتي لبنان الشيخ عبد الباسط فاخوري. قال ومن المحرمات اتخاذ القبور مطافا واستلام القبور باليد، الكفاية لذوي العناية صفحة 154. ومن المعاصرين الذين لم يموتوا بعد وهو البوطي، وهو من ألد أعداء ابن تيمية، ومع ذلك يقول فإذا دنوت من القبر الشريف فإياك أن تلتصق بالشبابيك أو تتمسح بها كما يفعل الكثير من الجهال فتلك بدعة، أين قال هذا؟ في كتابه فقه السيرة صفحة 478 طباعة دار الفكر. كذلك نهى الإمام الشافعي وأتباعه عن تفصيص القبور والبناء عليها، مثل ما بتشوفوا الآن بيعملوا غرف ومزخرفة ومذهبة، ليش؟ حتى تصير معظمة في القلوب، ثم يبدأون يأخذون مال السحت الذي يلقى في هذه الأضرحة. إذن نهى الشافعي عن تجصيص القبور والبناء عليها. قال النووي هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء. تقولون من أنتم؟ بدنا نعرف إذا أنتم أهل السنة، تفضلوا. هؤلاء أهل السنة، اسمعوا ماذا يقولون. النووي يقول هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء. كذلك طبعا هذا قاله في المهذب المجلد الأول صفحة 139، وذكره النووي في روضة الطالبين صفحة 600 المجلد الأول صفحة 652، وفي كتاب المجموع المجلد الخامس صفحة 266. أما بالنسبة للعبارة الأخيرة بالنسبة للعبارة اللي هي ونهى عن استقبالها للدعاء والطواف بها وتقبيلها ومسحها باليد، المجموع شرح المهذب للنووي المجلد الثامن صفحة 257. فإذا قال النووي شيئا مخالفا وهو لم يقل، وسوف يتبين معنا، فالعبرة بما روى لا بما رأى. على كل حال نكمل. وروى النووي عن الشافعي أنه قال فيما يبنى على القبور، اسمعوا كلام الشافعي يا أخوان الآن، كلام الشافعي مهم، لعل الرافضة يقولون الشافعي كان وهابيا أصابته لوثة وهابية. ماذا قال الشافعي؟ رأيت من الولاة من يهدم ما بني فيها ولم أرى الفقهاء يعيبون عليه ذلك. أين قاله؟ انظر كتاب المجموع للنووي المجلد الخامس صفحة 298. أما بالنسبة لمنع استقبال القبور والدعاء عندها والطواف وكذلك استلامها باليد، فانظر كتاب المجموع المجلد الثامن صفحة 257. 257. كذلك قال النووي: ولقد أحسن الشيخ الفضيل ابن عياض رحمه الله في قوله: اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن ظن أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب؟ كيف؟ هذه كلمات حقيقة عظيمة جدا. ونقل هذا الكلام عن النووي ابن حجر الهيتمي، وهذا في كتاب الإيضاح في المناسك للنووي صفحة 161 وصفحة 453. وقال النووي في المجموع: وقال الإمام محمد ابن مرزوق الزعفراني، وكان من الفقهاء المحققين، قال في كتابه الجنائز: ولا يستلم القبر بيده ولا يقبله. قال: وعلى هذا مضت السنة، مش وعلى هذا مضى الوهابية، وعلى هذا مضت السنة. قال أبو الحسن: واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام من المبتدعات المنكرة شرعا، من المبتدعات المنكرة شرعا. أين نجد ذلك؟ في كتاب قاله في كتاب المجموع، ما زلنا في كتاب المجموع المجلد الثامن صفحة 375. ونقل النووي، هذا كله كلام النووي الآن وما ينقله عن العلماء. ونقل النووي عن أبي موسى الأصفهاني في كتاب آداب الزيارة قال: وقال الفقهاء المتبحرون الخرسانيون: المستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلا وجه الميت، يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه، فإن ذلك من عادة النصارى. وإن هذا موجود في كتاب المجموع للنووي، المجموع للنووي: فإن ذلك من عادة النصارى. وهذا يبين أنكم تضاهئون فعل الذين كفروا. ثم قال بعد ذلك النووي: وما ذكروه صحيح، لأنه قد صح النهي عن تعظيم القبور. نعم، قال: ولأنه إذا لم يستحب استلام الركنين الشاميين من أركان الكعبة لكونه لم يسن مع استحباب استلام الركنين الآخرين، فلأن لا يستحب مس القبور أولى، والله أعلم. المجموع شرح المهذب المجلد الخامس صفحة 311. والآن نأتي الآن إلى قول ابن حجر الهيتمي. ابن حجر الهيتمي معروف أنه يعني معادي لابن تيمية، ومع ذلك استمعوا إلى هذا المعادي لابن تيمية ماذا يقول. يقول: وتجب المبادرة إلى هدم القبور المبني عليها المتخذة مساجد، وهدم القباب التي على القبور، إذ هي أضر من مسجد الضرار، لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في شرح المنهاج صفحة 33: وقد أفتى جمع بهدم كل ما بقرافة مصر من الأبنية، يعني اللي على القبور، حتى قبة الإمام الشافعي عليه الرحمة التي بناها بعض الملوك، وينبغي لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة. وهذا الذي يجعلنا وهذا الذي يجعل الدولة السعودية وفقها الله أن لا تأخذ بمثل هذه المبادرة الآن، يعني قضية إعادة القبر النبوي على ما كان عليه، لأن التهويل والتدليس والكذب والتحريض سوف يعمل عمله، وسوف لن يوفر الرافضة منبرا ولا وسيلة إعلامية إلا ويهولون ويشنعون ويحرضون الناس ظلما وعدوانا وزورا وتدليسا. وهذا الذي جعلني أقول ذلك هو التعليق على قوله ما لم يخش منه مفسدة. أين قال ذلك؟ في كتابه الفتاوي المجلد الثاني صفحة 18. وفي نهاية المحتاج، هذا كله الآن الشافعية يا أخوان، وفي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين الرملي، يكره تقبيل القبر ومسحه، المجلد الثالث صفحة 34. لكن هذا العالم الشافعي استثنى ما إذا كان للتبرك بقبور الأولياء، بس إذا كان قبور الأولياء فهذا يستثنى. طيب شو دليله الشرعي؟ استمعوا إلى دليله الشرعي حتى يتبين لكم أن المنتسبين للمذهب بعض المرات يخلوا. انظر ماذا قال دليله الشرعي. قال هذا ما قاله الوالد، يعني دليله أبوه. وتعقب ابن حجر الهيتمي هذا الاستثناء، وتعقب استنباط السيوطي تقبيل قبور الصالحين بتقبيل الحجر الأسود، ولم يسلم له هذا لأنه يؤدي إلى تعظيم القبور. نحن عنا استلام شيء باليد، الحجر الأسود، لكن أن يصير كل قبر مثل الحجر الأسود؟ لا والله. تحفة المنهاج بشرح المنهاج المجلد الثالث صفحة 173. قال الحافظ ابن عبد البر لا خلاف في نفي القياس في التوحيد، لا خلاف في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام. يعني هذه القضية ما يمكن أن تكون بالقياس، بما أنه نقبل الحجر الأسود نروح نقبل مثلا القبر، هذا غير صحيح. جامع بيان العلم وفضله وفضله المجلد الثاني الصفحة 55. واحتج في المهذب في النهي عن البناء على القبور بحديث لا تتخذوا قبري وثنا فإنما هلك بنو إسرائيل لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، واحتج بقول الشافعي، انظروا الآن يا أخوان قول الشافعي، وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. هذا القول نقله النووي، لكنه هو عين قول الشافعي في كتابه الأم المجلد الأول صفحة 278. كذلك انظر كتاب المجموع للنووي المجلد الخامس صفحة 266، وكذلك شرح مسلم للنووي المجلد السابع صفحة 37، وكذلك الزواج لابن حجر الهيتمي المجلد الأول صفحة 244. قال أبو شامة الشافعي، أبو شامة رجل شافعي معروف من كبار علماء الشافعية، لا يجوز أن يطاف بالقبر مثل ما يفعل الرافضة، وكأن الله قال وليطوفوا بالقبر العتيق، الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق، لكن عند الرافضة أيضا وليطوفوا بالقبر العتيق. قال أبو شامة الشافعي لا يجوز أن يطاف بالقبر، وحكى الحليمي عن بعض أهل العلم أنه نهى عن إلصاق البطن والظهر بجدار القبر ومسحه باليد وذكر أن ذلك من البدع. شو كان أبو شامة الشافعي؟ شو كان وهابي؟ ابن حجر الهيتمي كان وهابي. وجاء في المجموع للنووي والحاشية للبيجوري قال: وكانوا يكرهون أن يضرب الرجل على القبر مظلة. واستدلا بما رواه البخاري أن ابن عمر، عفوا عمر بن الخطاب، رأى مظلة على قبر فأمر برفعها وقال: دعوه يظله عمله، دعوه يظله عمله. الله أكبر، والله كلمة جميلة، والله يخرج من كلام السلف الصالح درر. انظر إلى هذه الكلمة العظيمة في مثل هذه المناسبة، دعوه يظله عمله. اكتبوا لي إياها مرة ثانية لأتأكد أنه عم تسمعوني، دعوه يظله عمله. وأرجو من الأخوة تكرما إيقاف الروابط الآن تماما، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، إيقاف الروابط والتركيز على المحاضرة، لأنها محاضرة مهمة جدا، وسوف تسجل. يظله مش يظله بالضاء. يا أهل الضاد، يا أصحاب لغة الضاد، بارك الله فيكم. وقال في حاشية البيجوري على ابن قاسم: ويكره تقبيل القبر واستلامه. فتح العلام، فتح العلام بشرح مرشد الأنام في الفقه على مذهب السادة الشافعية، المجلد الثالث صفحة 313. ونقله عنه الإمام عبد الله بن محمد الجرداني الشافعي عن شرح البيجوري. طيب، أما أبو حامد الغزالي، أبو حامد الغزالي فقال: ولا يمس قبرا ولا حجرا، فإن هذا من عادة النصارى. الرافضة يدعوننا إلى عادة النصارى، الرافضة يريدون أن نعود إلى عادة النصارى. وقال أيضا أبو حامد الغزالي: فإن المس والتقبيل للمشاهد، يعني القبور والأضرحة، من عادة اليهود والنصارى. المرة هاي النص الثاني أضاف إليه اليهود. أين قال ذلك؟ قاله في إحياء علوم الدين المجلد الأول صفحة 259، والمجلد الرابع صفحة 491. علق المرتضى الزبيدي في شرحه على كتاب إحياء علوم الدين قائلا: ولا تنظر إلى ما أكب عليه العامة الآن، وكذلك قبل الآن، من رفع أصواتهم عند دخولهم للزيارة وتراميهم على شباك الحجرة الشريفة وتقبيلهم إياه. كان صوفي الرجل، المرتضى الزبيدي صوفي، ليس كما تقولون وهابي ولا سلفي، لا، كان صوفيا، ومع ذلك شهد، مع ذلك شهد بأن هذا شيء حرام ولا يجوز. قال: وقد ورد النهي عن ذلك فليحذر منه. مش أنه والله يعني كراهية مثلا، لا، نهي. ثم قال: بأن هذا كله بدع منكرة يفعلها الجهال، كما سوف نسمعكم من قول السكي. السكي يقول عن مس القبر وتقبيله بأنه من عمل الجهال، السكي الذي تحتجون به ضد ابن تيمية. إتحاف السادة المتقين، شرح أحياء علوم الدين، المجلد الرابع صفحة 457، وكذلك المجلد الرابع صفحة 418، وكذلك المجلد العاشر صفحة 364. هذا كله من كلام المرتضى الزبيدي في شرحه على إحياء علوم الدين، الذي قال فيه أبو حامد الغزالي ماذا قال؟ بأن مس القبور وتقبيلها من عمل اليهود والنصارى. الآن قال ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، الكبيرة رقم 93. ما هي هذه الكبيرة إخوان؟ اكتبوا لنا بارك الله فيكم. الكبيرة رقم 93. ما هي؟ اكتبوا بعدي مباشرة: اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها. اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها واتخاذها أوثانا والطواف بها واستلامها. واستلامها، استلامها من الكبائر. من يقول ذلك؟ محمد بن عبد الوهاب؟ لا. ابن تيمية؟ لا. من؟ ابن حجر الهيتمي صاحب كتاب الصواعق المحرقة التي يأتي الرافضة ويأتون بنصوص من هذا الكتاب دائما. قال السمهودي في كتابه وفاء الوفاء: ويجتنم لمس الجدار وتقبيله. الآن أتى إشكال، وهو لو قال عالم أن هذا مكروه، فهل الكراهية هنا للتنزيه؟ أجاب ابن حجر الهيتمي عفى الله عنه وعنه قائلا: والقول بالكراهة التنزيهية غير صحيح، إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي لعن فاعله. يقول القول بالكراهة التنزيهية غير صحيح. كيف يكون هذا صحيح والنبي لعن الذين يتخذون القبور مساجد ويعظمونها؟ قال: إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله. أين قال ذلك؟ الزواجر المجلد الأول صفحة 246. هذا كله من كلام الشافعية، كلهم شافعية. ليس بعد ما انتهينا، بعد في الحنفية والحنابلة والمالكية وفتوى أهل البيت في المدينة المنورة، أهل البيت لهم فتوى في منع ذلك أيضا. قال السبكي، اسمعوا يا شيعة، استمعوا ماذا يقول السبكي اللي دائما تحتجون به لأنه عدو ابن تيمية الأول. ماذا يقول السبكي؟ وإنما التمسح بالقبر وتقبيله والسجود عليه ونحو ذلك فإنما يفعله بعض الجهال، ومن فعل ذلك ينكر عليه فعله ذلك ويعلم آداب الزيارة. ويعلم آداب الزيارة. أين قال ذلك؟ قاله في شفاء السقام صفحة 130، وقاله في فتاويه. قال: ولا يمس القبر ولا يقرب منه ولا يطوف به. يعني حتى لو وافق هؤلاء على التبرك بالقبر لا يلتصقون بالقبر ولا يسجدون عنده، وإنما يدعون الله سبحانه وتعالى ويبتعدون عن القبر. طيب، جاء السبكي وقال، ذكر بأنه يعترض على حكاية النووي الإجماع على منع مس القبر النووي. السبكي الآن يريد أن يرد على النووي الذي قال بالإجماع على منع مس القبر النبوي. لماذا اعترض السبكي؟ قال: أن هناك حديث لأبي أيوب الأنصاري أنه كان واضعا جبهته على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به مروان وابن عبد الملك على ما أذكر، وقال له: ماذا تفعل؟ القبر. قال: إني لم آتي إلى القبر، إلى الحجر، ولكني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لم يصح سندا، ضعيف. ولذلك قال السبكي: إن صح هذا الحديث فهو نص في جواز مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فرد عليه ابن حجر الهيتمي، وليس الألباني، وليس محمد ابن عبد الوهاب، وليس ابن تيمية، بل رد عليه ابن حجر الهيتمي. قال: الحديث المذكور، يعني حديث أبي أيوب، ضعيف، فما قاله النووي يعني حكايته الإجماع على النهي عن مس القبر صحيح لا مطعن فيه. حاشية الإيضاح صفحة 219. ونقل صرح البيضاوي بأن اليهود والنصارى كانوا يتوجهون إلى قبور صلحائهم بالصلاة والدعاء. حاشية سنن النسائي المجلد الثاني صفحة 42. الآن نأتي إلى الحنفية. الحنفية ماذا يقول الحنفية؟ قال الكاساني، مش الكاشاني اللي عند الشيعة، لا، بالسين وليس بالشين. قال الكاساني في بدائع الصنائع المجلد الأول صفحة 320: وكره أبو حنيفة البناء على القبر، والكراهة إذا أطلقت فهي للتحريم، وقد صرح بالتحريم ابن الملك من الأحناف. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر مجلد الأول صفحة 313. وعلق الشيخ ملا علي قاري الحنفي على قول مالك في رواية ابن وهب: ويدنو ويسلم ولا يمس القبر. فقال ملا علي قاري: لأن ذلك من عادة النصارى. من يقول ذلك؟ ملا علي قاري. طيب، وجاء في الفتاوى الهندية، والفتاوى الهندية، والفتاوى الهندية يا إخوان من أكبر الكتب الحنفية. ماذا قول فيه؟ قال: ويدنو ويسلم ولا يمس القبر. ليش؟ قال: لأن ذلك من عادة النصارى. عفوا، هذا كلام ملا علي قاري. أما الفتاوى الهندية قال: ولا يضع يده على جدار التربة، يعني عن زيارة القبر لا يضع يده على جدار التربة. وذكر محمد علاء الدين الحصكفي أن الذي يفعله العوام من تقديم النذور إلى ضرائح الأولياء باطل وحرام بالإجماع. باطل وحرام بالإجماع. الدر المختار مع رد المختار المحتار عفوا المجلد الثاني صفحة 439. أما النص الذي سبقه فهو الرد المختار المجلد الثاني صفحة 439، وكتاب البحر الرائق المجلد الثاني صفحة 298. وشرح ابن عابدين وهو من متأخري الأحناف، لكن لعله في نهايات القرن الماضي. ابن عابدين كان يشرح هذا القول للشيخ علاء الدين ويقول أن سبب بطلانه كان يقول: يا سيدي يا فلان، إن رد غائبي أو عوفي مريضي فلك كذا وكذا. قال ابن عابدين أن هذا المنذور لميت، هذا نذر لميت، والميت لا يملك. وقال التحطاوي الحنفي في حاشيته على مراقي الفلاح: ولا يستلم القبر ولا يقبله، فإن هذا من عادة أهل الكتاب، فإنه من عادة أهل الكتاب. الله يعيني، سوف أقرأ بأسعى من ذلك. قال ابن قدامة المقدسي في كتاب المغني: ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي ولا تقبيله. قال أحمد: ما أعرف هذا. قال ابن الأثرم: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقومون من ناحية فيسلمون. المغني المجلد الثالث صفحة 599. وأوصى أبو هريرة رضي الله عنه أن لا يوضع على قبره فسطاط، فقال: لا تضع على قبري فسطاط، يعني أي شيء. وروى القاضي أبو يعلى عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمس ويتمسح به؟ قال: لا أعرف هذا، لا أعرف هذا. قال أيضا سئل: فالمنبر؟ قال نعم المنبر جاء فيه، يعني جاء فيه نص. علق القاضي على هذه الرواية قائلا: وهذه الرواية تدل على أنه ليس بسنة وضع اليد على القبر. وذكر القاضي أن طريقة التقرب إلى الله تقف على التوقيف، واحتج بقول عمر، احتج بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وشكك ابن حجر الهيتمي في الرواية التي تقول بأن أحمد كان يتمسح بالقبر. وذكر أن بعض أصحاب أحمد قد استبعدوا هذه الرواية، وقرينة ذلك ما رواه عنه الأثرم وهو ثقة من أنه سئل عن جواز لمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أعرف هذا. وهذا في حاشيته أو حاشية الهيتمي على شرح الإيضاح الصفحة 454. نعم. وصرح السمهوري بأن الشافعية ومالك وأحمد أنكروا وضع اليد على القبر أشد الإنكار. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى رجلا وضع يده على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه وقال: ما كنا نعرف هذا إلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما كنا نعرف هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في تحفة ابن عساكر: ليس من السنة أن يمس جدار القبر المقدس ولا أن يقبله ولا يطوف به كما يفعله الجهال، بل يكره ذلك ولا يجوز، بل يكره ذلك ولا يجوز. وحكى الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة قال: عامة أهل الفقه لا يطوف بالقبر ولا يقبل حجرا ولا عتبة ولا خشبا ولا يطلب من المزور شيئا. هذا كله من كتب الحنابل. نأتي إلى المالكية الآن، نأتي إلى المالكية. قال الحافظ بن حجر: أما مالكه فقد كان رحمه الله يكره أن يقول الرجل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل مالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك إن كان أراد القبر. عفوا قرأتها مالك وهي مالك، يعني مالك يرد: إن كان أراد القبر فلا يأته، وإن أراد المسجد فليأته. ثم احتج بحديث ماذا يا إخوان؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث. يعني عقيدة مالك أنه لا تشد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فتوى من مالك قد سبق بها ابن تيمية، بل سبق ابن تيمية بها الجويني وشيخه القاضي في تحريم شد الرحال إلى القبر. وهذا نقله على ما أذكر، والله أعلم، لعله النووي نقله عن الجويني، ولعله يتبين معنا، لعله يتبين معنا. لحظة أنا أتيكم بالمصدر حتى لا يقال أننا تكلمنا بغير علم. لحظة وبارك الله فيكم. السبكي، عفوا السبكي ليس النووي، الحمد لله، ذكره في شفاء السقام صفحة 121 السبكي وليس النووي. طيب نكمل لكم إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر. حتى النووي، ليس فقط السبكي، حتى النووي نقل ذلك عن الجويني، بل ونقله ابن حجر العسقلاني، بل والزبيدي، بأنه كان يفتي بتحريم شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لعلك تراجع ذلك في كتاب شرح مسلم للنووي المجلد التاسع صفحة 106 وكذلك فتح الباري المجلد الثالث صفحة 65، وكذلك أتحاف السادة المتقين المجلد الرابع صفحة 286. طيب نعود إلى أقوال. نعم، هناك أمر مهم وهو قول الحافظ ابن حجر: والمانع من ذلك، يعني من لمس القبر والتبرك به، والمانع من ذلك إنما هو خشية أن يصنع بالقبر كما صنع أولئك الذين لعنوا. من هم؟ بنو إسرائيل. وأما إذا منع ذلك فلا امتناع، يعني إذا أمن هذا المحظور، لكنه عاد فقال: وقد يقول بالمنع مطلقا من يرى سد الذريعة، وهنا متجه قوي، يعني في يعني هذا متجه قوي في منعه ذلك. أين قال ذلك؟ في فتح الباري المجلد الثالث صفحة 208. هذه مفاجأة كبرى أن النووية والسبكية وابن حجر والمرتضى الزبيدي كل هؤلاء يرويان عن الجويني قوله بتحريم شد الرحال إلى القبور مطلقا، وهذا المطلق يدخل فيه قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الحافظ العراقي: فلو بنى مسجدا يقصد أن يدفن في بعضه دخل في اللعنة، بل يحرم الدفن في المسجد، وإن شرط أن يدفن لم يصح الشرط. يعني إذا كان كتب وصية: إذا أنا مت مثلا ادفنوني داخل المسجد، إذا شرط فلا يصح الشرط لمخالفة وقفه مسجدا. ثم روى أهل السنة كما في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي أن عليا قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني أن لا أدع قبرا مشرفا، يعني مرتفعا، إلا سويته بالأرض، ولا تمثالا إلا طمسته. هذا رواه مسلم كما قلنا لكم، حديث رقم 969. طيب نعود إلى قول المالكية. بل حكى النووي عن مالك أنه كان يكره الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل وخرج، مستنبطا ذلك من الحديث الذي يحتج الرافضة به، وهو: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. عفوا، ليس الرافضة، الأحباش. ما إذا كان الرافضة يذكرون مثل هذا الحديث؟ ما أذكر، ما أدري، لكن هذا الحديث يحتج به الأحباش على كل حال. وقال المرتضى الزبيدي أن سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إتحاف السادة المتقين للزبيدي المجلد الرابع صفحة 417. وفي الشفاء للقاضي عياض عن مالك قال: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يسلم ويمضي. وروى ابن وهب عنه أنه قال: ويدنو ويسلم ولا يمس القبر. عاد ملا علي قاري الحنفي ليعلق على هذا قائلا: لأن ذلك من عادة النصارى، لأن ذلك من عادة النصارى. إتحاف السادة المتقين مجلد الرابع صفحة 217، عفوا، كتاب الإيضاح صفحة 464، وكذلك شرح الشفاء المجلد الثاني صفحة 152. أما ابن الحاج المالكي فقد قال في كتابه المدخل: قال مالك في رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القبر بيده، هذا قول مالك المدخل المجلد الأول صفحة 261. ونص القرافي وهو من كبار علماء المالكية على أن التقبيل والاستلام خاصان بالكعبة، يعني الكعبة المشرفة بس، الاستلام والتقبيل خاص بالكعبة المشرفة. وقال العلامة زروق المالكي في شرح رسالة القيرواني: من البدع، مش من البدع يا قدس، من البدع اتخاذ المساجد على قبور الصالحين والتمسح بالقبر والتمسح بالقبر عند الزيارة، وهو من فعل النصارى. تقوليها لو سمحت مرة تانية. وهو من فعل النصارى، وحمل تراب القبر تبركا به كل ذلك ممنوع، بل يحرم، بل يحرم. رسالة أو شرح رسالة القيرواني المجلد الأول، المجلد الأول صفحة 289. بالنسبة للقرافي أبشر أبشر. الذخيرة، كتاب الذخيرة للقرافي المجلد الثالث صفحة 381. نعم. كذلك قال ابن الحاج المالكي: فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة الحرام ويتمسح به ويقبله، وذلك كله من البدع، لأن التبرك إنما يكون بالاتباع له صلى الله عليه وسلم، وما كان سبب عبادة الأصنام إلا من هذا الباب، يعني ما كان سبب، وما كان سبب عبادة الأصنام إلا من هذا الباب، هذا هو الباب، كما قال الحافظ بن حجر: وقصة الصالحين مبتدأ، كانت مبتدأ عبادة قوم نوح لهذه الأصنام، قصة الصالحين، قبور الصالحين كانت هي الأصل. ولأجل هذا كره علماؤنا التمسح بجدار الكعبة أو بجدار المسجد إلى غير ذلك مما يتبرك به، سدا لهذا الباب، لأن صفة التعظيم موقوفة عليه صلى الله عليه وسلم، فكل ما عظمه رسول الله نعظمه ونتبعه، فتعظيم المسجد الصلاة فيه، تعظيم المسجد عبارة عن الصلاة في المسجد، لا تقبيله ولا التمسح بجدرانه، وتعظيم الولي اتباعه، لا تقبيل يده وقدمه ولا التمسح به. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أين قال ذلك؟ في كتاب المدخل لابن الحاج المجلد الأول صفحة 263. قال القرطبي: فاتخاذ المساجد على القبور ممنوع لا يجوز. قال علماؤنا المالكية: يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. قال: وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت الجاهلية تفعله تفخيما وتعظيما فذلك يهدم ويزال، فإن فيه تشبيها بمن كان يعظم القبور ويعبدها وهو حرام، وهو حرام. كذلك روى يحيى بن معين عن أسامة عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره مس القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو الحسن علي بن عمر القزويني في أماليه والحافظ الذهبي أن ابن عمر كان يكره مس قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ محقق سير أعلام النبلاء اللي هو الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله، قال: رجاله مش ثقات، رجاله ثقات. كذلك سير أعلام النبلاء المجلد 12 صفحة 373. وأوضح ابن كثير عقيدته من التبرك بالقبور حين تعقب ابن خلكان، خلكان هذا اسم مركب من خلي وكان، وكانوا ينكرون على أبيه على ما أذكر أو عليه أنه كان يقول خلي وكان يخلي، فسمي به خلي كان، صاروا يقولون خلي كان. يتعقب ابن كثير ابن خلي كان الذي قال في ترجمة الخضر ابن النضر أو ابن نصر: قبره يزار، وقد زرته غير مرة، ورأيت الناس ينتابون قبره ويتبركون به. قال ابن كثير متعقبا: وهذا الذي قاله ابن خلي كان مما ينكره أهل العلم عليه وعلى أمثاله ممن يعظمون القبور. هذا قاله في كتاب البداية والنهاية المجلد 12 صفحة 287. بعد هذا نقول: رحم الله من قال هذه الأبيات: ومن على القبر سراجا أو قدا، أو ابتنى على الضريح مسجدا، فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر، وحذر الأمة عن إطرائه، فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا، وللقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا، والتمسوا الحاجات من موتاهم، واتخذوا إلههم هواهم، قد صادهم إبليس في فخاخه، إبليس اللي هو عند القدس اسم من أسماء الله، قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، فيا ليت شعري من أباح ذلك، فليت شعري من أباح ذلك، وأورث الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام، إليك نشكو محنة الإسلام، فيا شديد الطول والإنعام، إليك نشكو محنة الإسلام. ومن أراد التوسع في بيان الأدلة فليرجع إلى كتابي موسوعة أهل السنة. جزاكم الله خيرا، وفي هذا كفاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.